بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حد الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الجنائز. وذكرنا في لقاء سابق بعض الآداب المتعلقة بآداب الدفن التي تكون بعد الفراغ من دفن الميت، وذكرنا من هذه الآداب ألا يستعجل الإنسان بالانصراف بعد الدفن مباشرة، بل يبقى فينتظر ويدعو للميت ويثني عليه بالخير إن كان من أهل الخير، وليحذر كذلك أيضا أن يقع في الميت بسوء وأن لا يزم له بشيء. وأيضا من هذه الآداب التي تراعى بعد دفن الميت صنع الطعام لأهل الميت، فإن هذا من المواساة لهم والتخفيف عن مصابهم والجبر لخاطرهم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وللأسف فقد صار بعض الناس في كثير من البلدان الإسلامية إذا مات لهم ميت يصنعون هم الطعام لمن أتاهم يعزيهم، فيتكلفون المال فوق المصاب الذي عليهم، وصار كما يقال في المثل: موت وخراب ديار. وهذا كله من شؤم مخالفة السنة. في الأصل أنه إذا وقع المصاب بالناس أن يبادر أقاربهم وجيرانهم ومن يعرفهم إلى أن يصنعوا الطعام لهم حتى يتفرغوا لهذه المصيبة التي ألمت بهم، ولا ينشغلوا بصنع الطعام لمن يأتيهم. أيضا من آداب الدفن التي تكون بعده تعهد القبور بالزيارة، فبين الحين والآخر يزور المسلم هذه القبور، سواء زار قريبا له في هذه المقبرة أو لم يكن قريبا له، والمقصود من هذه الزيارة الدعاء للأموات. وكذلك أيضا مقصد مهم آخر، وهو تذكر الآخرة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أيضا من الآداب بعد الدفن عدم القول الهجر، والمقصود به عدم الكلام الفاحش الذي فيه الشر والسوء والنياحة، وغير ذلك على القبور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. فينبغي لمن زار القبور أن لا يتكلم إلا بالخير، وأن يحجز لسانه عن قول السوء. وأيضا من هذه الآداب أن لا يكثرن النساء الزيارة للقبور، وذلك لضعفهن وانكسارهن وخشية أن يقولوا قولا يغضب الله جل وعلا، سواء من الجزع أو من النياحة أو من حصول الفتنة إذا زاروا القبور بحضور الرجال. ولهذا فإن المرأة لا تزور، لا تكثر من زيارة القبور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. أيضا من هذه الآداب عدم اتخاذ المساجد على القبور، فإن هذا ذريعة إلى وقوع محذور عظيم، وهو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك أشد التحذير: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيضا من هذه الآداب عدم الصلاة إلى القبور، وذلك باتخاذها قبلة، بمعنى أن تجعل في موضع القبلة، وسواء كانت الصلاة داخل المقبرة أم كانت خارجها مع استقبال القبور إلا عند الضرورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أيضا من هذه الآداب عدم القعود على القبر أو تجصيصه أو البناء عليه، فلا يجوز البناء على القبر أو تجصيصه أو القعود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فالقعود على القبر إيذاء للميت، والتجصيص والبناء على القبر يمكن أن يكون بابا للغلو في الميت، فهذا أمر لا بد أن يحذر منه. فهذه بعض الأمور في الحقيقة لا بد أن ننتبه إليها بعد دفن الميت، فهي آداب بعضها ربما أثر في عقيدة الإنسان، وبعضها يوقع المرأة في الحرج إذا هو لم يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا هناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في لقاء لاحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في بعض الأحيان أكل البصل والثوم ولكن لا أصبر عن صلاة الجماعة والمشي إلى المسجد، متعة خاصة بالنسبة لي، فما حكم أن أصلي ويقول قد أكلت الثوم أو البصل؟
الحمد لله. الثوم والبصل من الطعام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يأتي جماعة المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والمقصود من ذلك هو الرائحة التي تكون في الثوم والبصل أو نحوها، لذلك جاء في لفظ آخر: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو الكراث. وفي لفظ آخر أيضا: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فيه نوع من أنواع الطعام الذي به رائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوها إلى بعض أصحابه. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل فإني أناجي من لا تناجي. فإذا إن كان هذا الطعام له رائحة وهذه الرائحة مؤذية، فهنا لا يجوز لك أن تحضر الجماعة وتؤذي المصلين وتؤذي الملائكة بهذه الرائحة. أما إن كانت هذه الرائحة تقطع إما بالطبخ أو بأكل بعض الأطعمة التي تزيل الرائحة التي تكون في الفم، فهنا إن حصل قطع هذه الرائحة وزالت فإنه يعود الأمر كما كان قبل ذلك من حضور الجماعة وعدم التخلف عنها، أما مع وجود الرائحة فلا. وإذا كنت ترغب أن تأكل من هذه الأطعمة التي بها الرائحة فلك أن تأكلها في وقت لا تجتمع فيه بالصلاة مع إخوانك، كالأوقات التي تمتد وليس لها، وبمرور هذا الوقت تنقطع الرائحة، كمثل الطعام بعد العشاء أو بعد الصبح، فإن الرائحة في الغالب تنقطع إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة الفجر. أما وقد بقيت هذه الرائحة وهي رائحة مؤذية، فهنا لا يجوز لك أن تحضر الجماعة، والحال هذه والله أعلم.
ذاك الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ماذا أفعل ببقايا الطعام؟ يقول: أنا لا أطبخ، أشتري الطعام من المطعم، ولكن يقول الوجبة أكثر مما أحتاجه بكثير، فيقول: ماذا أفعل بما يتبقى من طعام؟
ما يتبقى من الطعام بعد الفراغ من أكلك لهذا الطعام، إما أن يكون هذا الطعام كثيرا بحيث يمكن لأحد من الناس أن ينتفع بعدك، فهنا ينبغي عليك أن تحرص على أن تأخذ هذا الطعام معك، أو تعهد بالمطعم أو نحوهم ممن يعتني بجمع الطعام الصالح للأكل فيوزع على الفقراء والمساكين. وهناك مشاريع كثيرة في حفظ النعمة تتبناها الجمعيات الخيرية، فينبغي للإنسان أن يكون على تواصل مع هذه الجمعيات وهذه المؤسسات التي تعنى بجمع الطعام الصالح وتوزيعه على من يستحقه، أو تأخذ هذا الطعام وتضعه في أماكن تسبيل الطعام، فهناك أماكن يسبل فيها الطعام. أما إن كان قليلا بحيث أنه لا يمكن أن ينتفع به، فهذا الطعام يعني يتصرف فيه المطعم بجمعه وإطعامه للبهائم أو الحيوانات، وهذا هو الذي ينبغي أن تتخذه مثل الجهات التي تجمع الطعام المتفرق الذي لا يصلح للأكل فتطعمه للبهائم أو الطيور خيرا من أن ترميه فلا ينتفع به، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو سفيان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان، تفضل.
الله يحييكم. سؤالي، ما هي شجرة الزقوم؟ هل هي محددة بالاسم؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو سفيان. الشيخ سؤال أبو سفيان عن شجرة الزقوم، يقول ما هي، أو إذا كان هناك شيء من أوصافها، وهي يقول هل هي محددة بالاسم؟
الزقوم هي شجرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه أنها تنمو في جهنم، وهي طعام لأهل النار، كما قال الله جل وعلا: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فهذه الشجرة تخرج من قلب النار، من قلب نار جهنم، وهي عقاب للكافرين والعصاة. الله جل وعلا ذكر من أوصافها فقال تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فثمار هذه الشجرة شديدة القبح، تشبه رؤوس الأفاعي، فيأكلون منها، تمتلئ منها بطونهم، وذلك عقاب لهم، ولكنها لا تغنيهم من شيء، فهي إن أكلوها تغلي بطونهم كغلي الحميم، كما قال تعالى: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي كغلي الزيت العكر. فهذا الطعام يقطع أمعاءهم وأحشاءهم من الداخل. ولا أعلم يعني في وصف هذه الشجرة مما هو في الدنيا مما يشبهها، وإنما هذه الشجرة من الأشجار التي تنبت في جهنم، نسأل الله جل وعلا العياذ منها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول في صلاة الوتر إذا يقول صلى أكثر من ركعة هل يقول يلزم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟ فإذا قرأ يقول في ركعة سورة وركعة لم يقرأ بعد الفاتحة سورة، فهل الصلاة صحيحة؟
الصلاة لها شروط ولها أركان، فمن أركان الصلاة قراءة الفاتحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة. أما قراءة غير الفاتحة فإنها مستحبة، مستحبة على وفق ما جاء في السنة. فمثلا في الصلوات السرية فإن السنة القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الركعتين الأخريين فإن السنة الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة. وكذلك أيضا في قيام الليل فالسنة هي القراءة بعد الفاتحة، وإن اكتفى بقراءة الفاتحة فقط صحت الركعة، لأن الواجب هو قراءة الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة فهو سنة من السنن. ولكن إن كان المرء قد قام يصلي من الليل فإن السنة في حقه أن يقرأ ما يتيسر معه من القرآن، كما قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فيقرأ ما يتيسر من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة 10 آيات من القرآن، فمن قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. فإذا ليس معناه أنك تكتفي بقراءة الفاتحة أن ذلك هو الأفضل، فالأفضل هو القراءة بما يتيسر بعد الفاتحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، ويقول بعض الأدعية التي يقول أنا ملتزم بها في اليوم، فيقول هل يجوز أن أقولها وأنا في السيارة أو ماشي، أو يجب أن يكون في المسجد؟
ذكر الله جل وعلا يكون في كل وقت، فالذكر مستحب بالليل والنهار، والله جل وعلا أمر بذكره تبارك وتعالى في كل الأوقات، وهذه الأوقات منها ما له ذكر مؤقت فيه، ومنها ما ليس له وقت مؤقت فيه، وإنما هو ذكر مطلق. فالذكر المقيد الذي قيد بوقت أو قيد بعدد أو قيد بحال كالنوم مثلا كأذكار النوم، أو قيد بوقت كأذكار الصباح والمساء أو الدخول أو الخروج، أو قيد على عدد معين، فهذه الأذكار يؤتى بها على ما قيدت عليه، ويستوي في ذلك أن يأتي بالذكر مجموعا في وقت واحد أو مفرقا في وقته. فإذا كان الذكر ذكرا للصباح فله أن يذكر الله جل وعلا بهذه الأذكار في وقت الصباح، سواء كان في مسجده أو في حال خروجه إلى بيته أو في حال خروجه إلى عمله، إن كان في وقت الذكر فيستوي في ذلك أن يأتي بهذا الذكر في وقته على أي حال. وكذلك أيضا إذا كان الذكر مقيدا بعدد معين مؤقت بوقت، فله أن يأتي بهذا الذكر بعدده، وإن تخلل بين هذا العدد فاصل من عمل أو شغل أو نحو ذلك ولكنه التزم الاتيان بالعدد، إذن فلك أن تأتي بهذا الذكر المشروع في وقته بحسب ما يتيسر لك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نخرج إلى البر، يقول هناك هل يجوز لنا أن نجمع ونقصر الصلاة إذا كان يقول كانت المسافة أكثر من 80 كيلو؟
إذا كانت المسافة التي تذكرها أنت هي مسافة قصر وقد نوى بذلك الضرب في الأرض، ففي هذه الحال له أن يترخص برخص السفر إذا كان ذلك مما يتعارف عليه الناس أنه سفر، وكانت المسافة مسافة تقصر فيها الصلاة، ففي مثل هذه الحال لك أن تترخص برخص السفر. أما إن كنت لم تقصد الضرب في الأرض والسفر، وإنما قصدت مجرد النزهة وتنقلت بين الأماكن ولم تنوي سفرا، فها هنا الأحوط في ذلك هو عدم الترخص برخص السفر. فمثلا خرج إلى منطقة على تبعد 30 كيلومتر، ثم بعد ذلك رغب أن يزيد أكثر فزاد حتى وصل إلى 60، ثم بعد ذلك سمع بمكان آخر أفضل منه فذهب إليه، وكانت المسافة وصلت إلى 100 كيلومتر، ولكنه لم ينوي في ذلك الضرب في الأرض، وإنما نوى بذلك النزهة ولم يقصد سفرا، فهنا لا يترخص برخص السفر. أما إذا قصد من حين خروجه الضربة في الأرض والسفر، فهنا لو أنه ترخص برخص السفر وكانت المسافة مسافة قصر وهي في عرف الناس سفر، فله أن يترخص برخص السفر، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز الجمع بين نيتين في السنن؟ يقول مثل أن أجمع بين تحية المسجد وصلاة الضحى، يقول إذا أتيت إلى المسجد لصلاة الظهر أتيت يقول من قبل الصلاة بفترة فأصلي تحية المسجد مع صلاة الضحى.
التداخل بين العبادات فيه تفصيل على النحو التالي: إن كانت هذه العبادة غير مقصودة لذاتها وإنما تقصد لغيرها، فها هنا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من نية في عمل واحد. مثال ذلك صلاة تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجلس من غير أن يصلي تحية المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن هاتين الركعتين ليستا مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لأجل أن لا يجلس في المسجد إلا بعد صلاة. فلو أنه صلى مثلا السنة فله أن يدخل معها نية تحية المسجد فيصلي تحية المسجد والسنة بصلاة واحدة، وقد تكون التحية بالفرض وهو أكمل وأعظم، فمن دخل المسجد وصلى الفرض فقد حي المسجد بالصلاة بصلاة الفريضة، فلا يلزمه بعد ذلك أن يأتي بتحية المسجد لأنه حي المسجد بالصلاة، حيه بالفريضة. وهناك القسم الثاني الصلوات التي تقصد لذاتها، فهذه لا تجمع معها نية أخرى، فمثلا فلا يجمع بين تحية، فلا يجمع مثلا بين سنة الفجر وصلاة الفجر، صلاة الفجر ركعتين وراتبة الفجر ركعتين، فلا يجمع بين راتبة الفجر وبين صلاة الفجر بنية واحدة، لأن كل صلاة من هذه الصلوات مقصودة لذاتها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمدان، تفضل، الله يحفظك بارك فيك.
بارك الله فيك، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يبارك فيك.
سؤالنا: متى يحق للإمام أن يلتفت للجماعة بعد التسليم؟ بعد التسليم
إن شاء الله، يعني تسأل عن الوقت،
يعني
هل يتأخر أو يلتفت مباشرة؟ هذا الذي
أيوة تحصل. نعم، أو بعد أي ذكر من الأذكار يلتفت إليه. بارك الله
إن شاء الله، جزاك الله خير حمدان. يفضل الشيخ سؤال الله حمدان بالنسبة، يقول للإمام: متى يلتفت إلى المأمومين؟ هل يلتفت مباشرة بعد السلام أو أن يأتي بذكر معين؟ أو متى يكون التفاته إلى المأمومين؟
التفات الإمام إلى المأمومين يكون بعد الفراغ من الصلاة، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى استغفر ثلاثا، فقال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يلتفت إلى المصلين. فهذه هي السنة. السنة هي أن الإمام يلتفت إلى المصلين بعد فراغه من الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك أحاديث كثيرة، منها حديث ذو اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة استقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم المصلين حتى أتاه ذو اليدين فكلمه أن في الصلاة نقصا. إذن فالسنة هي أن يلتفت الإمام إلى المأمومين بعد الفراغ من الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول يوم الجمعة الناس تذهب للقبور والدعاء للأموات، هل فقط زيارة القبور يوم الجمعة أو في جميع الأيام؟ نعم، يسأل فضيلة الشيخ يقول يوم الجمعة الناس تذهب للقبور للدعاء للميت، فهل فقط زيارة القبور في يوم الجمعة أو أنها في جميع الأيام؟
ليس لزيارة القبور وقت معين أو ساعة معينة، بل المقبرة يجوز زيارتها في النهار، ويجوز أيضا زيارتها في المساء، ولا يخصص لها وقت معين، بل بحسب ما يتيسر من الأوقات أو بحسب ما يتيسر من الحاجات، فقد تكون له حاجة معينة كضعف إيمان يحتاج إلى أن يتذكر بزيارته للآخرة، أو تذكر والديه أو قريبا له وأحب أن يذهب إلى قبره فيدعو له. فإذن ليس هناك وقت معين يحدد في ذلك، بل بحسب ما يتيسر من الأوقات أو بحسب ما يتيسر من الأحوال التي يحتاج فيها الزائر إلى نفع غيره أو انتفاعه هو بزيارته للقبور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول صليت المغرب وبعد ذلك ذهبت إلى إحدى المولات ولا زلت يقول على وضوي، وابن الصغير ذو الأربع سنوات دخل الحمام لقضاء الحاجة ويقول غسلته وبعد ذلك دخلت مصلى المول أصلي العشاء ولا زلت على الوضوء، هل أعيد الوضوء بعد مس يقول العورة عورة ابن الصغير أم يبقى وضوئي السابق على ذلك؟
من لمس عورة غيره كعورة الطفل الصغير فهنا إن لم يكن لمسه بشهوة فوضوءه صحيح، ومن المعلوم أن المرأة تغسل أطفالها، وكذلك الرجل قد يحتاج إلى أن يغسل أطفاله، فها هنا الواجب عليه هو إزالة النجاسة التي تعلق باليد، وأما الوضوء فإنه صحيح لا ينتقض بمس العورة، فإن الوضوء ينتقض إذا كان المس بشهوة، فإن لم يكن هذا المس بشهوة فإنه على الصحيح أن مس العورة لا ينقض الوضوء، وإنما إن أصيب شيء من يده بنجاسة فيلزمه غسل هذه النجاسة، وصلاته صحيحة إن كان على طهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن يقول أن أتوضأ بعد ذلك؟ يقول إذا أكلت شيء من الطعام هل يجوز أن أصلي أو يجب علي أن أتمضمض أو أعيد الوضوء مرة أخرى؟
لا يلزمك أن تتوضأ بعد أكل الطعام، فإن أكلت طعاما مطبوخا فلا يلزمك أن تتوضأ إن كنت متوضئا، إلا في طعام واحد قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو أكل لحم الجزور. فمن أكل لحم الإبل ثم بعد ذلك أراد أن يصلي وقد كان متطهرا قبل ذلك، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل، وذهب الإمام أحمد إلى أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي يترجح لي والله أعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، وسئل ثم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال نعم. فإذا هذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء. أما ما سوى الطعام من غير لحم الجزور فإن الوضوء لا ينتقض بأكل اللحم أو غيره. وأما المضمضة فإنها تستحب، خصوصا إذا كان قد أكل طعاما فيه دسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من اللبن فإن له دسما. فإن كان يعني هذا الطعام له دسم وقد علق منه شيء في الفم فإنه ينظف الفم، وذلك بالمضمضة، وهي كافية حتى لا ينشغل المرء في صلاته بما علق من طعام. ولكن هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، فلو أكل وذهب وصلى مباشرة فإن صلاته صحيحة والله أعلم.
ذاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول يدي اليسرى عليها جبيرة، فكيف أتوضأ للصلاة وعند السجود في الأرض هل يجب أن أضع يدي على الأرض؟ وإذا لم أستطع هل الصلاة صحيحة؟
الجبيرة حكمها أنها إن كانت في محل الفرض فإنها تمسح، فتتوضأ وتمسح على الجبيرة، وهذا من التيسير أنه لا يؤمر بنزع هذه الجبيرة حتى يغسل الموضع موضع الوضوء، وإنما يكفيه أن يمسح على جبيرته. فإذا صلى فالأصل في الصلاة هو الإتيان بها على الوجه الشرعي إلا إذا عجز عن فعل من الأفعال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يدل على أن الأركان يؤتى بها ويؤتى بما يستطيع منها، فمن كان لا يستطيع أن يضع إحدى يديه على الأرض ويستطيع أن يضع اليد الأخرى فإنه يضع اليد الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه والجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهو إن لم يستطع أن يسجد على يد ويستطيع أن يسجد على اليد الأخرى من غير مشقة تؤذيه أو توقعه في الحرج، فهنا يسلو على اليد، وأما اليد الأخرى فإنه يرفعها عن الأرض إن كان لا يستطيع أن يضعها على الأرض، وهكذا في سائر الأركان، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة وكلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله كن له نورا في قبره وعلى الصراط، يقول هل هذا الحديث صحيح؟ من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة وكلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله كن له نورا في قبره وعلى الصراط، فيقول هل هذا الحديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام؟
هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامة الطيبات المباركات ثلاثا إلى آخر الحديث. هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم وإن كان خلافا للمشهور من الأحاديث، فالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال من أذكار عقب الصلوات كثيرة، وأشهرها حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكذلك التسبيح والتحميد و التهديد والتكبير إلى غير ذلك من الأحاديث. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث وكما ذكرت هو مروي عن ابن عمر ويحسنه بعض أهل العلم، ويحتاج الحديث إلى مزيد بحث حول صحته وحول رفعه لأنه مذكور في غير الكتب المشهورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة شؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات وحدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.